بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا اللقاء الخامس من لقاءات مقاصد مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا نزال في منزلة التوبة. واليوم إن شاء الله أنوي أن أنتهي من منزلة التوبة، مع أن الذي بقي كثير والذي بقي مسائل متنوعة جدا ومهمة، ولكن نحاول يعني بإذن الله لن أنتهي من درس اليوم ولو طال إلا إذا انتهيت من منزلة التوبة إن شاء الله، حتى ننطلق غدا بإذنه تعالى في منزلة الإنابة. في يوم أمس طبعا كانت هناك مسائل متعددة متعلقة بالتوبة، واستفدنا بعض الفوائد الجانبية المرتبطة بعقلية ابن القيم، بطريقته الاستدلالية، بقدرته التحليلية. واليوم أيضا عندنا شيء من هذه الفوائد المنهجية الجانبية، وأقصد أنها جانبية ليس معناها أنها غير مهمة، وإنما جانبية أنها يعني تأتي في غير سياق الكتاب الأصلي، أو تكون استطرادا أو مناقشة تفصيلية لشيء من الأفكار. اليوم نبدأ من صفحة 553 من المجلد الأول طبعة دار طيبة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف والاعتبار وبالاعتبار. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثم ذكر يعني من قال من السلف أن الذنوب كلها كبائر، ورد هذا القول. ثم بدأ يناقش معنى الاستثناء في قول الله سبحانه وتعالى: اللمم، إلا اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إيش المقصود؟ يعني مقصود أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لكن ما يجتنبون اللمم، يعني يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم لا يجتنبونه، أو إلا اللمم ماذا؟ هنا يتكلم عن نوع الاستثناء، عن نوع الاستثناء. وهنا تداخل القيمة اللغوية مع القيمة التفسيرية، وأنه تفسير القرآن يتطلب معرفة لغوية، لأنه ما يخفاكم أن الاستثناء أنواع. هناك استثناء يعني متصل، وهناك استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع له معنى. عموما في موضع آخر بعد قليل سيتكلم بصيغة أوضح عن هذه الآية، فأنا أؤجل الكلام فيها إلى ما يأتي إن شاء الله بعد قليل. طيب، ثم ذهب إلى اللمم. بغض النظر إيش نوع الاستثناء، ما هو اللمم؟ فقال، ذكر عدة أقوال روي عن جماعة من السلف أنه الإلمام بالذنب، هذا صفحة 555، روي عن جماعة من السلف أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه وإن كان كبيرا، وذكر قول آخر: اللمم ما دون الشرك. وذكر قول آخر قال، وهو قول الجمهور، أن اللمم ما دون الكبائر، أن اللمم هو ما دون الكبائر، وهو أصح الروايتين عن ابن عباس، كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه مسلم من حديث سهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: والعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، ورجل زناها الخطى. ثم ذكر أقوانا أخرى، ثم قال في صفحة 57-557: والصحيح قول الجمهور أن اللمم صغائر الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك، وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم، وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومسروق الشعبي. ثم أخذ يوائم بين الأقوال، وإن هذا لا يتعارض مع كذا. عموما الذي يهمنا الآن بعد ذكر الأقوال والتفاصيل فيها أنه يرجح قول الجمهور، وهو أن اللمم صغائر الذنوب، وأن أشبه شيء بها هو ما ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زنا العين وزنا اللسان وما إلى ذلك. طيب، يعني المقصود به نظرة إلى حرام أو نحو ذلك. طيب، نأتي الآن إلى معنى الاستثناء في صفحة 558. في صفحة 558 قال: وليس معنى الآية والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فإنهم لا يجتنبونه، فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم، وهذا محال، وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه من مضمون الكلام ومعناه، يعني هو في الأخير يقصد أنه استثناء منقطع، وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه، فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسيء، وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه، ثم ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ومضمون هذا أنه لا يكون محسنا مجزيا بإحسانه ناجيا من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش، فحسن حينئذ استثناء اللمم، وإن لم يدخل في الكبائر فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش. وضابط الانقطاع أي الذي في الاستثناء أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه وإن لم يدخل في نفسه ولم يتناوله لفظه، كقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. هو الآن يقول في الاستثناء، أنت حين تقول مثلا: جاء القوم إلا، وثم تذكر شخصا من القوم، إذا استثنيت شخصا من القوم هذا الاستثناء يكون متصلا تاما، إذا كان منقطعا، إذا كان المستثنى منه من غير جنس المستثنى، إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فهنا الاستثناء يكون منقطعا. يعني هو ذكر أمثلة أيضا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هل معناه أن اتباع الظن علم، جزء من العلم؟ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. لو قلت إنه هذا الاستثناء بهذه الطريقة بهذا المعنى لكان اتباع الظن من العلم، لكن هنا استثناء منقطع، المستثنى اللي هو اتباع الظن ليس من جنس المستثنى منه الذي هو العلم، وإن كان له علاقة بهذا الجنس، له علاقة بطريقة أخرى. هو يريد أن يشرح العلاقة، بس أنا أخشى أنه يعني قد يكون فيها صعوبة على البعض، وإن كانت مسألة مهمة حقيقة ما في مشكلة، سأقرأ شيء منها. يقول: ضابط الانقطاع أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه وإن لم يدخل في نفسه وإن لم يتناوله لفظه، كقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فإن السلام داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام، وكذلك قوله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم، فكأنه قيل في الأول: لا يسمعون فيها شيئا إلا سلاما، وفي الثاني: لا يذوقون فيها شيئا إلا حميما وغساقا، ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحا ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص لا بطريق العموم الذي يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد، وكذلك قوله: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فإن الظن داخل في الشعور الذي هو جنس العلم والظن. المهم بعد ما ذكر هذا، ذكر مثال: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، في صفحة 560 قال: فتأمل هذا فإنه من فقه العربية، فتأمل هذا فإنه من فقه العربية. يعني هنا إلا تأتي بمعنى لكن في الأخير، يعني الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني لكن اللمم قد يقعون فيه، وليس معناه إلا اللمم فإنهم لا يجتنبونه. هذا خلاصة المعنى النهائي: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ولكن اللمم قد يقعون فيه، ومثل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. هنا لكن، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ولكن حميما وغساقا، هذا طعامهم. لا يسمعون فيها لغوا ولكن سلاما. فهذا المؤدى النهائي في هذا، بس الشرح الذي ذكره يعتبر دقيقا جدا ومهما. طيب، المهم في صفحة 561 ذهب إلى الكبائر، قال: وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد، وأقوالهم متقاربة، وأقوالهم متقاربة. وذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها ذكر الكبائر. طيب، حقيقة استوقفني استطراد ذكره ابن القيم في سياق ذكره للأقوال في الكبائر، لما ذكر قول من يقول أن الكبائر ما يستصغره العباد، والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته. واحتج أرباب هذه المقالة بما روى البخاري في صحيحه، هذا صفحة 567، عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. المهم ذكر كلاما ثم استطرد فقال عن الصحابة، قال: والحديث إنما يدل على هذا المعنى، فإن الصحابة لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات، ومن بعدهم لنقصان مرتبتهم عندهم وتفاوت ما بينهم صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر. هذا صفحة 568. قال، وهذا الموضع الذي أردته: وإذا أردت فهم هذا فانظر هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجده أو عقله أو سياسته، وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا أو قياسا أو ذوقا أو سياسة أو تقليد مقلد؟ فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله أو يكون في زمانهم. ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قدم حكمه على نص الرسول بالسيف، وقال: هذا حكمي فيه. فيا لله، كيف لو رأى ما رأينا وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومعاداة من اطرح آراءهم وقدم عليها قول المعصوم. فالله المستعان، وهو الموعد وإليه المرجع. نذهب إلى صفحة 574. ذكر قضية ثم بعدها ذكر مسألة مهمة جدا، وهي المسألة التي سنطيل فيها إن شاء الله في صفحة، سنطيل في صفحة 576. لكن قبل 574 في مسألة مهمة يقول: ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. وسمعت شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها، وجر بلحية نبي مثله وهو هارون، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه، وربه تعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه ويدلله، لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له، وصدع بأمره وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة، فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. وانظر إلى يونس ابن متى، حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى، غاضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت ولم يحتمل له ما احتمل لموسى، وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع، كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذي النون: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفرعون: لم تكن له سابقة خير تشفع له. وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له جبريل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتكبير والتحميد، يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ووهبت له سيئاته لأجل حسناته. ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك، لأنه قد قام به مما يحبه الله، مقتضى أن يغفر له ويسامحه ما لا يسامح به المشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم، فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها. طيب، الآن هنا المسألة المهمة في 576 يريد أن يعلق على الأحاديث التي فيها أنه من كان أو من لقي الله لا يشرك به شيئا أنه سيدخل الجنة. يعني ما وجه هذه الأحاديث مع أن هناك أحاديث أخرى تدل على أنه من قدم ببعض الذنوب ولو كان عنده توحيد أنه سيعذب، وهنا نصوص في أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أو فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فما وجه الجمع بين هذه النصوص؟ طبعا هو الجمع هنا متفرق في الكتاب، يعني اليوم إن شاء الله سنمر على الموضعين. الموضع الأول ذكر فيما يتعلق بنصوص الرجاء، كيف نفهم نصوص الرجاء تلك. والموضع الثاني الذي فيه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طب لو كان موحدا كيف يكون خالدا أو كيف؟ فهناك سيتكلم من الجهة الأخرى، وهذه من المسائل المنهجية المهمة في قضية الفهم، وهي لها ارتباط بمنزلة التوبة من جهة طبعا الذنوب والمعاصي والتوبة تكون منها. طيب، يقول: ولسنا نقول إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، بل كثير منهم يدخل بذنوبه ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها، ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علما بما قدمناه في 571 ذكر جواب، لكن أنا تجاوزته حتى آتي لهذا الموضع لأنه أجمع. قال: ونزيد ها هنا إيضاحا لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه. اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، وبحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معه شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلى غرة وغفلة أو إلا غرة ربما إلا ذرة وغفلة لا بد منها للبشر، فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال المعنى لا يدخلها خالدا، ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان. وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب مع علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل أو بالثقل والرزانة. وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك وذكر من هو معرض عنك غافل ساه مشغول بغيرك، قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك، هل يكون ذكرهما واحدا أم هل يكون والداك اللذان هما بهذه المثابة أو عبداك أو زوجتاك عندك سواء؟ وتأمل ما قام بقلب قاتل 100 من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت، فهذا أمر آخر وإيمان آخر، ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو من الآن حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه فأمسكت له الخف بيده حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي لو وضع في أو إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. ثم في صفحة 588 في نفس الصفحة يعني بعد قال فصل، ذكر إشكالا على كلام سابق قبل هذا الكلام. إيش هو الكلام السابق؟ اللي هو لما قال إنه يحتمل للمحب للمحبوبين ما لا يحتمل، أو لدرجاتهم العليا ما لا يحتمل لمن دونها، ذكر اعتراضا على هذا التقرير وأجاب عنه. لا أطيل بعرضه، ممكن ترجعون له من صفحة 582 إلى نهاية صفحة 585. ثم ذكر فصلا جديدا وهو فصل مهم يعني من ناحية المنهجية، وهو فصل نستطيع أن نسميه فصل مصطلحات. فصل مصطلحات، وهي مصطلحات قرآنية أو خلينا نقول ألفاظ قرآنية. يقول فصل في أجناس ما يتاب منه، وهذا يعني هذا الآن لو تتذكرون سابقا تكلمنا مرة عن أنه الإنسان إذا أراد أن يحضر موضوعا أو شيء أنه يفكر في القضية بطريقة الاعتبارات، أنه الكلام عن الشيء باعتبار كذا وباعتبار كذا وباعتبار كذا، هذه الطريقة تولد كثيرا من التفاصيل. فهنا ابن القيم يعني هو يسير بهذه الطريقة، أنه التوبة باعتبار مثلا التائب، باعتبار أقسامها، باعتبار صفاتها، باعتبار، وهنا باعتبار ما تتعلق به من الذنوب. يعني التوبة من ماذا؟ فهو هنا عقد فصلا كاملا لما يتاب منه، فصل في أجناس ما يتاب منه. طبعا ذكر 12 جنسا من الأشياء التي يتاب منها، وكلها مذكورة في القرآن. قال: ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها، وهي 12 جنسا مذكورا في كتاب الله عز وجل، هي أجناس المحرمات: الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع غير سبيل المؤمنين فهذه 12 جنسا عليها مدار كل ما حرم الله، وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وقد يكون في الرجل أكثرها أو أقلها، أكثرها وأقلها، أو واحدة منها أو لعلها وأقل أو أقلها أصح، كما أشار المحقق بالأسفل، وقد يكون في الرجل أكثرها أو أقلها أو واحدة منها، وقد يعلم ذلك وقد لا يعلم. فالتوبة النصوح هي بالتخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعتها، وإنما يكون التخلص منها لمن عرفها، ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت لتتبين حدودها وحقائقها، والله الموفق لما وراء ذلك كما وفق له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن ايش راح يعمل؟ حياخذ ال 12 اسم هذه من أسماء الذنوب وسيفصل فيها في كل واحدة، يعني الكفر، أنواع الكفر، كفر أكبر وكفر أصغر، ويذكر يعني تفاصيله، أنواع الكفر الأكبر، كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار، كفر الإعراض، كفر الشك، كفر النفاق، ثم ذكر كفر الجحود وهو نوعان: كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص، مسائل علمية مهمة. ثم ذكر في 594 الشرك، وقال: الشرك نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو، وذكر صورا من الشرك الأكبر، ثم ذكر مسألة الشفاعة في صفحة 596، وفي صفحة 597 قال: ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم، ولم يعلم أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول، وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين، كما قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. فالله تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة، كما في الآية الأخرى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وكما في آية البقرة: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله، ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت أعظم مما يغضب لله، ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به، سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات وكشف الكربات وقضاء الحاجات، وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه وتهيج منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والمولى، وإذا ذكرت له الله وحده وجردت توحيده لحقته وحشة وضيق وحرج، ورماك بنقص الإلهية التي له وربما عاداك. رأينا والله منهم هذا عيانا، ورمونا بعداواتهم، وبغوا لنا الغوائل، والله مخزيهم في الدنيا والآخرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم: عاب آلهتنا، فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخنا وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قالت النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالهم: إن المسيح عبد لله، قالوا: تنقصت المسيح وعبته. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد ومساجد تقصد وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، قالوا: تنقصت أصحابها. فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم، حتى كأنهم قد تواصوا به: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا قطعا، يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. طيب، ما هي هذه الآية التي يقول ابن القيم إنها قطعت كل الأسباب التي تعلق بها المشركون؟ يقول: هي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم فصل في هذه الآية حقيقة تفصيل جميل جدا، أتمنى منكم أن تراجعوه في صفحة 600-601. ثم انتقل إلى الشرك الأصغر وتكلم عن الرياء بكلام مختصر، وتكلم عن أنواع من الشرك، تكلم عن ركوع المتعممين لبعضهم عند الملاقاة، تكلم عن حلق الرأس للشيخ، التوبة للشيخ، النذر لغير الله، الخوف من غير الله، ثم الشرك الأصغر كيسير الرياء، ثم انتهى منه، ثم قال: ومن أنواع الشرك، هكذا مطلقا، ثم قال: ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، ثم قال: وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، إلى آخر الكلام. ثم انتقل إلى النفاق، والنفاق لنا معه وقفة طويلة، لأنه حقيقة ابن القيم أبدع كثيرا في هذا الحال. ولكم أن يعني أو هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم يمكن تنزيله على بعض الصور الموجودة في واقعنا. وحقيقة الكلام في النفاق كلام مهم جدا، يعني ربما كثير من الناس لا يمتلكون الفقه الكافي لمعرفة إسقاط الآيات التي نزلت في المنافقين، إسقاطها على صور من الواقع، وكأن آيات المنافقين نزلت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانهم أو في مرحلة وانتهت، بينما تجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون آيات المنافقين لتنزيلها على حالات، واستمر على ذلك علماء المسلمين. هذا فضلا عن أن هناك صورا من النفاق لنقول العملي وليس الاعتقادي، كان يعني الصحابة والسلف الصالح يخافونها على أنفسهم. فهذا نوع من التنزيل، نوع من تنزيلها على الواقع، وإن كان من جهة التجنب والاحتياط والخوف والورع، ولكن هناك نوع آخر من تنزيلها على الواقع كان يعمله الأئمة والمجتهدون والعلماء. وربما تذكرون سابقا قرأنا رسالة من فتاوى ابن تيمية رحمه الله في المجلد 28، كان يتكلم عن حال المجتمع وقت نزول التتر بأرض الشام، فكان يتكلم عن انقسام الناس مثل انقسامهم في وقت نزول سورة الأحزاب التي وصفت المنافقين الذين يقولون إن بيوتنا عورة والذين ولا يريدون إلا فرارا وأشحة عليكم، وأن هناك فئة أخرى من المؤمنين الذين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ومنهم ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخره. فهذا المعنى حقيقة من المعاني المهمة، إنه الإنسان يلاحظها، ومن جهة يخاف على نفسه النفاق، ومن جهة يعلم أحوال الخلق ويرى صفاتهم بما يتناسب مع صفات المنافقين الموجودة في القرآن. لأن التمييز مثل هذه القضايا حقيقة من الأشياء التي تجعل الإنسان بصيرا بسبيل المجرمين، بصيرا بالعدو من الصديق، بصيرا بالصالح من الطالح. طيب، يقول في صفحة 607: وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به، فيزعم أنه مصلح وهو مفسد، وهو نوعان أكبر وأصغر. فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل، وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله، مكذب به، لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابهم. الآن هذا في الباطن. يقول: وقد هتك الله سبحانه وتعالى أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن، وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2 آيات، وفي المنافقين 13 آية لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. من الآن شوفوا التعبير اللي راح يعبر به عن حال المنافقين وخطورتهم على الإسلام، وانظروا إلى أشياء موجودة في الواقع. يقول: فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب، يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد. فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه أو غراسه ليقلعوها، وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اتفقوا على مفارقة الوحي، فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا، درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونها، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها، لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله، ولم يرفعوا به رأسا، ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا، خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين، وشنوا عليها غارات التأويل الباطلة، فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين، نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام اللئام، فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام، وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع في الصدور منها والأعجاز، وقالوا: ما لك عندنا من عبور، وإن كان لابد فعلى سبيل الاجتياز. أعدوا لدفعها أصناف العدد وضروب القوانين، وقالوا لما حلت لساحتهم: ما لنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئا من اليقين. وعوامهم قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين، فإنهم أعلم بها من السلف الماضين، وأقوم بطرائق الحجج والبراهين، وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور، اللي هم السلف يعني المتقدمون، ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر، ولكن صرفوا هممهم إلى فعل المأمور وترك المحظور. فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم، وطريقة السلف الماضين أجهل ولكنها أسلم. أنزل نصوص السنة والقرآن منزلة الخليفة في هذا الزمان، اسمه على السكة وفي الخطب فوق المنابر مرفوع، والحكم النافذ لغيره فحكمه غير مقبول ولا مسموع. لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران والغل والكفران، فالظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن قد تحيزت إلى الكفار، فألسنتهم ألسنة المسالمين وقلوبهم قلوب المحاربين، ويقولون: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. رأس مالهم الخديعة والمكر، وبضاعتهم الكذب والختر، وعندهم العقل المعيشي أن الفريقين عنهم راضون، وهم بينهم آمنون، يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها، وغلبت القصود السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها، ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك، فعجز عنه الأطباء العارفون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من علقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانه مزقته كل تمزيق، ومن تعلق شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق، ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق، ففسادهم في الأرض كثير، وأكثر الناس عنه غافلون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر، مبخوس حظه من المعقول والدائر من المعقول، والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفارا، فهمه في جمل المنقول، وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة، وما هو عندهم بمقبول. وأهل الاتباع عندهم سفهاء فهم في خلواتهم، سفهاء فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يتطيرون. وإذا قيلهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لكل منهم وجهان، وجه يلقى به المؤمنين، ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين، وله لسانان، أحدهما يقلبه أو يقبله بظاهره المسلمون، والآخر يترجم به عن سره المكنون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنما إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلهما واستحقارا، وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه أشرا واستكبارا، فتراهم أبدا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات، فركبوا مراكب الشبه والشكوك تجري بهم في موج الخيالات، فلعبت بسفنهم الريح العاصف فألقتها بين سفن الهالكين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صاب عليهم صيب الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح، فلم يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وضفت عليهم أو وطفت عليهم في المساء والصباح، فجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وجدوا في الهرب والطلب في آثارهم والصياح، فنودي عليهم على رؤوس الأشهاد وكشفت حالهم للمستبصرين، وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم المناظرين والمقلدين، فقيل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ثم قال: لهم علامات يعرفون بها مبينة في السنة والقرآن، بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان، قام بهم والله الرياء وهو أقبح مقام قامه الإنسان، وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن، فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن، فإن كان لهم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم، وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم وأن النسب بيننا قريب. فيا من يريد معرفتهم خذ صفاتهم من كلام رب العالمين فلا تحتاج بعده دليلا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني الكلام لا يزال ممتدا وطويلا في المنافقين، وهو كلام جميل جدا وممتع، وأيضا هو قطعة بيانية كذلك حقيقة. دعونا ننتقل إلى 619. يقول: إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وغمهم. وهنا هذه من المواطن المهمة والتي يمكن أن يقاس عليها أيضا. إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وغمهم، وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يمحص به ذنوبهم ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم، وهذا يحقق إرثهم وإرث من عداهم، ولا يستوي من موروثه الرسول ومن موروثهم المنافقون. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في 620 يقول: ثقلت عليهم النصوص فكرهوها وأعياهم حملها فألقوها عن أكتافهم ووضعوها، وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها فأهملوها، وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين ردوها بها ودفعوها، ولقد هتك الله أستارهم وكشف أسرارهم وضرب لعباده أمثالهم، وأعلم أنه كل من قرض منهم طوائف خلفهم أمثالها، فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حذر وبينها لهم، فقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا شأن من ثقلت عليه نصوص النصوص فرآها حائلة بينه وبين بدعته وهواه، فهي في وجهه كالبنيان المرصوص، فباعها بمحصل من الكلام الباطل واستبدل بها أو استبدل منها بالفصوص، فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم. أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحة الوجوه منهم وفلتات اللسان، ووسمهم لأجلها بسيما لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان، وظنوا أنهم إذا كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد. كيف والناقد البصير قد كشفها لكم؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فكيف إذا جمعوا ليوم التلاق وتجلى الله جل جلاله للعباد وقد كشف عن ساق، ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أم كيف بهم إذا حشروا لجسر جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من الحسام، هو دحض مزلة مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواضع الأقدام، فقسمت بين الناس الأنوار وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب، وأعطوا نورا ظاهرا مع أهل الإسلام كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون للصلاة والزكاة والحج والصيام، فلما توسطوا الجسر عصفت على أنوارهم أهوية النفاق فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح، فوقفوا حيارى لا يستطيعون المرور، فضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب، ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح، باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة، وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمة، ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان، ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم تبدو لناظر الإنسان، انظرونا نقتبس من نوركم لنتمكن في هذا المضيق أو المضيق من العبور، فقد طفئت أنوارنا ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا حيث قسمت الأنوار، فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار، كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يلوي اليوم أحد على أحد في الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار، كما يذكر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار: ألم نكن معكم؟ نصوم كما تصومون، ونصلي كما تصلون، ونقرأ كما تقرؤون، ونتصدق كما تصدقون، ونحج كما تحجون، فما الذي فرق بيننا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ قالوا: بلى، ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد وكل ظلوم كفور، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وبعد أن انتهى من هذا العرض قال: لا تستطل أوصاف القوم، فالمتروك والله أكثر من المذكور، كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور، فما خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات وتتعطل بهم أسباب المعايش وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات. سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين، فقال: يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك، تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله، ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة: يا حذيفة، نشدتك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. ذكره البخاري. وذكر عن حسن البصري: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. ولقد ذكر عن بعض الصحابة أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. تالله لقد ملئت قلوب القوم إيمانا ويقينا، وخوفهم من النفاق شديد، وهمهم لذلك ثقيل، وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وهم يدعون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. ثم يقول في 625: فهذه والله أمارات النفاق، فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا عاهدوا لم يفوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا قالوا لم ينصفوا، وإذا دعوا إلى الطاعة وقفوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدفوا، وإذا دعتهم أهواءهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران، فلا تثق بعهودهم ولا تطمئن إلى وعودهم، فإنهم فيها كاذبون، وهم لما سواها مخالفون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الآن كل هذا السياق في ذكر ما يتاب منه، فذكر الكفر ثم الشرك ثم النفاق، والآن سينتقل إلى الفسوق. انتقل إلى الفسوق وذكر أنواع الفسوق وأنواع وروده، وهو مهم حقيقة في فهم الأسماء الشرعية، ولكن لطوله سأتجاوزه. ثم تكلم عن الإثم والعدوان، ثم تكلم عن الفحشاء والمنكر، ثم تكلم عن في صفحة 644، ننتقل إلى 644، لكن دعونا نقرأ الفحشاء والمنكر لأنها مختصرة جدا، والتفريق حقيقة بين الأسماء مهمة. صفحة 643 قبلها بصفحة 643 يقول فصل: وأما الفحشاء والمنكر، فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريدا لقصد الصفة، وهي الفعلة الفحشاء والخصلة الفحشاء، وهي ما ظهر قبحها لكل أحد واستفحشه كل ذي عقل سليم، ولهذا فسرت بالزنا واللواط، وسماها الله فاحشة لتناهي قبحها، أو وسماهما الله فاحشة لتناهي قبحهما. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشا، وهو ما ظهر قبحه جدا من السب القبيح والقذف ونحوه. وأما المنكر فصفة لموصوف محذوف أيضا، أي الفعل المنكر، وهو الذي تستنكره العقول والفطر، ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم، والمنظر القبيح إلى العين، والطعم المستكره إلى الذوق، والصوت المستنكر إلى الأذن. فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة، كما فحش إنكار الحواس له من هذه المدركات. فالمنكر أو في المنكر لها ما لم تعرفه ولم تألفه، والقبيح المستكره لها الذي تشتد نفرتها من عنه هو الفاحشة. ولذلك قال ابن عباس: الفاحشة الزنا، والمنكر ما لم يعرف في شريعة ولا سنة. فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم يؤلف، وبين ما استقر قبحه في العقول والفطر، أو في الفطر والعقول. ثم قال فصل: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميت والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح لحال أو بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق. ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. طبعا هذه المسألة في زماننا من أكثر المسائل انتهاكا، من أكثر القضايا انتهاكا، القول على الله بلا علم، والجرع على دين الله، وتحريف محكمات الدين ومحكمات الشريعة. أنا ما أتكلم عن القضية الإلحادية مثلا، أتكلم عن داخل الدائرة الإسلامية. يعني مثلا من يقول اليهود والنصارى كفار فهو متشدد أو محرف أو شيء، أو مثل هذه العبارات، هذا من أعظم التحريف لدين الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم ما يمكن أن يدخل في مثل هذا الوعيد وفي مثل هذا التحذير. وقس على ذلك من الأشياء التي تحرف من الدين لتتوافق مع يعني شيء ثقافي غالب أو نحو ذلك. ثم قال: ثم قال فصل: من أحكام التوبة. وهنا في مسألة فقهية مهمة، ولكن عقد لها حوار مثل الذي قرأناه أمس، يعني فريقين وكل فريق له أقوال، ولكنها طويلة حقيقة، وأنا أظن لن أقرأها لأنها طويلة، ولكنها حقيقة ممتعة، ممتعة بس من ناحية الاستدلالية. لأنه المسألة إيش هي؟ المسألة هي: من ترك صلاة من الصلوات المفروضة متعمدا إلى أن يخرج وقتها، هل تكفر بالقضاء؟ يعني هل يقضيها أو لا يقضيها؟ هل يقضيها أو لا يقضيها؟ وهذه المسألة طبعا علاقتها بالتوبة، بمنزلة التوبة، من جهة أنه هل يسقط الحق، هل يسقط حقها، أو حقها التوبة العامة التي لا تكفر بالقضاء. يعني هو صدر لها بقوله: ومن أحكام التوبة أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب، فكيف حكم توبته؟ وهذا يتصور في حق الله سبحانه وتعالى وحق وحقوق عباده. فأما في حق الله فكمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم. فاختلف السلف في هذه المسألة. أنا بودي أن أقرأها، ولكن سأتجاوزها أيضا لما ذكرت لكم لطولها. لكن من أراد أن يستمتع في القضية الاستدلالية ويدرك أبعاد المسائل ووجوه الاستدلال سواء النصي أو العقلي، يقرأ مثل هذه الحوارات التي يعقدها ابن القيم، التي أشبه ما يكون بالمناظرة التي هو يعني يصف فيها الطرفين ويحتج لهذا ثم يحتج لهذا ثم يبطل قول هذا ثم يرجع فيذكر اعتراضا على هذا إلى أن يخلص إلى الفرقان فيها. طبعا في صفحة 666 هذه استمرت من 649 إلى 666، المسألة من 649 إلى 666 تقريبا 17 صفحة. بعدين انتقل إلى مسألة وهي فرع عنها، وهي ما حدث في بني قريظة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. طبعا تعرفون قسم الصحابة إلى قسمين، قسم منهم أخر وقسم منهم صلى في الطريق. وذكر هنا أنه اختلف علماء الإسلام في تصويب أي الطائفتين، أي الطائفة كانت أصح. فقال الطائفة لو كنا مع القوم لصلينا في الطريق مع الذين فهموا المراد وعقلوا مقصود الأمر، فجمعوا بين إيقاع الصلاة في وقتها وبين المبادرة إلى العدو ولم يفتهم مشهدهم، وإذ المقدار الذي سبقهم به أولئك لحقوهم به لما اشتغلوا بالصلاة وقت النزول في بني قريظة. قالوا فهؤلاء أفقه الطائفتين، جمعوا بين الامتثال والاجتهاد والمبادرة إلى الجهاد مع فقه النفس. وقال الطائفة لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة، فهم الذين أصابوا حكم الله قطعا، وكان هذا التأخير واجبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فهو الطاعة لله ذلك اليوم خاصة، والله يأمر بما يشاء، فأمره بالتأخير في وجوب الطاعة كأمره بالتقديم، فهؤلاء كانوا أسعد بالنص وهم الذين فازوا بالأجرين، وإنما لم يعنف الآخرين لأجل التأويل والاجتهاد، فإنهم إنما قصدوا طاعة الله ورسوله إلى آخره. طبعا ويرجح القول الثاني في هذا في حق بني قريظة. ثم ذكر ما يتعلق بحقوق العباد ايوه. ثم جاء لقضية منهجية، يعني احنا باقينا في الكتاب مسألتين او موضعين. الموضع الاول هو المكمل للذي قرأناه سابقا في نصوص الوعد، في نصوص الوعد اي في نصوص الرجاء التي تقول من فعل كذا لم يدخل النار او نحوها، او يعني حرم الله عليه النار. الان الذي قلت لكم انه سياتي موضع اخر، هنا هذا الموضع الاخر الذي هو في نصوص الوعيد، في نصوص الوعيد. قال فصل اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته ام لا، فقال الجمهور الى اخره لما يجي الى لما يجي صفحة 682 هي هذه المسألة 682. هذه مسألة مهمة منهجيا واستدلاليا. يتكلم عن آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يقول هذه الآية التي في النساء فهي نظائر أمثالها من نصوص الوعيد، كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها خالدا مخلدا في نار جهنم، ونظائره كثيرة. وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق، أحدها القول بظاهرها وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار، وهو قول الخوارج والمعتزلة، ثم اختلفوا فقالت الخوارج هم كفار، وقالت المعتزلة ليسوا بكفار بل فساق مخلدون في النار، هذا كله إذا لم يتوبوا. وقالت فرقة بل هذا الوعيد في حق المستحل لها، هذا القول الثاني أن هذه النصوص هي يعني تقدر شيئا محذوفا أنه من فعل ذلك مستحلا له بعد أن حرمه الله فيكون خالدا. وقالت فرقة بهذا الوعيد في حق المستحل لها لأنه كافر، وأما من فعلها معتقدا تحريما فلا يلحقه هذا الوعيد، وعيد الخلود وإن لحقه وعيد الدخول. وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول وقال لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال من فعل. وقالت فرقة ثالثة الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم وليس في اللغة ألفاظ عامة، ومنها هنا أنكر العموم من أنكره، وقصدهم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة والخوارج بها، لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة بل تعطيل عامة الأخبار، فهؤلاء ردوا باطلا بأبطل منه وبدعة بأقبح منها، وكانوا كمن رام أن يبني قصرا فهدم مصرا. وقالت فرقة الرابعة في الكلام إضمار، قالوا والإضمار في كلامهم كثير معروف، ثم اختلفوا في هذا المضمر، فقالت طائفة بإضمار الشرط وتقديره فجزاؤه كذا إن جازاه أو إن شاء، وقالت فرقة خامسة بإضمار الاستثناء والتقدير فجزاؤه كذا إلا أن يعفو. وهذه دعوة لا دليل في الكلام عليها البتة، ولكن إثباتها بأمر خارج اللفظ. وقالت فرقة سادسة: هذا وعيد، وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه خلف الوعد. والفرق بينهما أن الوعيد حقه، فإخلافه عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه. الوعد حق عليه أوجبه على نفسه، والله لا يخلف الميعاد. قالوا: ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعد، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد إلى آخره. وقالت فرقة سابعة: هذه النصوص وأمثالها، طبعا هو يرجح هذا القول السابع، هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم أو وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه. وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها، وقد قام الدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومنها هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا بمقتضى العقاب ومانعه، أو بمقتضي العقاب ومانعه، وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهي مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما. فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة، والحكم للغالب منهما، وكذلك إلى آخره. ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي العين، ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة خلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس إلى آخره. ثم قال: وصاحب هذا المقام من الإمام يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله بعدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله. فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد. فاق الموضع الأخير الذي نختم به المجلد الأول، ونختم به منزلة التوبة، ونختم به درس اليوم إن شاء الله. وابن القيم يقول إنه أهم موضوع في منزلة التوبة أو من أهمها، يقول: مشاهد الخلق في المعصية، هذا 690، مشاهد الخلق في المعصية هي 13 مشهد: المشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة، ومشهد الجبر، ومشهد القدر، ومشهد الحكمة، ومشهد التوفيق والخذلان، ومشهد التوحيد، ومشهد الأسماء والصفات، ومشهد الإيمان وتعدد شواهده، ومشهد الرحمة، ومشهد العجز والضعف، ومشهد الذل والافتقار، ومشهد المحبة والعبودية. إحنا لن نقرأ منها إلا يمكن ثلاثة مشاهد تقريبا أو أربعة بالكثير. يقول: وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد، وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر، ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى سفر الهجرتين في طريق السعادتين. الأول شيء مشهد الحيواني وقضاء الشهوة. يقول: فأما مشهد الحيوانية، الأسئلة بعدين طلعت. يقول: فأما مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان، ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترقى عنها إلى درجة الإنسانية فضلا عن درجة الملائكة، فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. فمنهم من نفسه كلبية لو صادفت جيفة تشبع 1000 كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب ونبح كل كلب يدنو منها، فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة، ولا يسمح لكلب بشيء منها، وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق ميت أو مذكى خبيث أو طيب، ولا يستحي من قبيح، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن أطعمته بصبص ذنبه ودار بصبص ذنب بذنبه ودار حولك، وإن منعته هرك ونبحك. ومنهم من نفسه حمارية لم تخلق إلا للكد والعلف، كلما زيد في علفه زيد في كده، أبكم الحيوان وأقله بصيرة. ولهذا مثل الله سبحانه وتعالى به من حمله كتابه فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا، ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وفي هذين المثلين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. ومنهم من نفسه سبعية غضبية، همته العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته، طبيعته تتقاضى ذلك تقاضي طبيعة السبع لما يصدر منهم. ثم ذكر النفوس ذوات السموم والحمات كالحية والعقرب، وذكر مسألة فقهية غريبة، أنه إذا في واحد معروف أنه يصيب بالعين وتعمد أن يصيب أحدا بعينه فقتله، هل يقتل بهذا السبب أو ما يقتل؟ وذكر التفصيل فيها وقال أنه إذا كان باختياره وهو قادر على أن يكف عينه ولم يكفها وفعل ذلك عمدا، أنه ممكن يقتل بسبب ذلك. ثم انتقل إلى مشهد نذهب إلى الأخير. في صفحة 733 بعد أن ذكر، والله بصراحة كان في يعني في عدة مواضع مهمة جدا جدا، فكان إحنا اليوم أطلنا في الدرس، فخلينا نروح لآخر شيء. في صفحة 733 أول شيء ذكر في 32 مشهد الرحمة، إنه العبد إذا وقع في الدم خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة والكيفية الغضبية إلى آخره. ثم يقول فصل: فيورث ذلك المشهد 11، وهو مشهد العجز والضعف، وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعفه، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه، فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلا تقلبها الرياح يمينا وشمالا، ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة وتخفضها تارة أخرى. ثم قال: وهكذا حال العبد ملقا بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن، فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو نصيب من ظفر به منهم. وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقا ويعرف ربه، وهذا أحد التأويلات للكلام المشهور: من عرف نفسه عرف ربه. وليس هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر الإسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضا: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك إلى آخره. ثم قال فصل: فحينئذ والمقصود 735، والمقصود أن هذا المشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف، فتزول عنه رعونات الدعاوى والإضافات إلى نفسه، ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء وليس بيده شيء، إن هو إلا محض القهر والعجز والضعف. فحينئذ يطلع منه على المشهد 12، وهو مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله، فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه، ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول. هذا التعليق مرة مهم، إنه حالة الانكسار، انكسار القلب لله سبحانه وتعالى، في نوع من الانكسار لا يمكن بسماعك له أن تدركه، وإنما إدراكك له متوقف على شعورك به. يقول: وهذه الحالة التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها. هذا مثل بعض المشاعر حتى في غير العبادة. يعني لو افترضنا أنه إنسان ما عمره جاع في حياته، فتقول له الجوع هو، وتحاول تصف له باللفظ ما هو الجوع، فممكن يتصور ذهنيا يعني تمام ماشي، بس أنه إذا حس بالجوع مرة خلاص يعني عرف ما هو الجوع بالضبط. هو يقول لك كذلك هناك حالة من التعبد والانكسار القلبي والخضوع والذل لا يستطيع أن يصفها لك بالعبارة، لأنك لو تصورتها ذهنيا لن تستطيع أن تدركها على حقيقتها إلا إذا عشتها. فيقول لك: وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوط تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة لا يرغب في مثله، وأنها لا يصلح للانتفاع، أو أنه لا يصلح الانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به وسياقته إليه، واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها ولو ساوى الطاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه. وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم، وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله. قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء، فهذا سجود القلب. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه، وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح، وعنى الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشع الصوت والجوارح كلها، وذل العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم، فلا يرى إلا متملقا لربه خاضعا له ذليلا مستعطفا له يسأله عطفه ورحمته، فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل الكامل المحبة محبوبه المالك له الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، فليس له هم غير استرضائه واستعطافه، لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه ومحبته له. يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه، وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره. وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه إلى آخر الكلام، ثم الغاية الجمال التي ختم بها منزلة التوبة، وهي من يعني أحب الصفحات إلى قلبي ومن أجملها حقيقة. يقول بعد أن ذكر هذا الانكسار والضعف والمسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقول: فإذا استبصر في هذا المشهد وتمكن من قلبه وباشره وذاق طعمه وحلاوته، ترقى منه إلى المشهد 13، وهو الغاية التي شمر إليها السالكون وأمها القاصدون ولحظ إليها العاملون، وهو مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج به والفرح والسرور به، فتقر به عينه ويسكن إليه قلبه وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه، فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي. قد امتلأ قلبه من محبته ولهج لسانه بذكره وانقادت الجوارح لطاعته، فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه، ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام، فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته، فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا ينفع مع العجاب والكبر عمل واجتهاد، ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة، يعني بعد فعل الفرائض. والقصد أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله وترميه على طريق المحبة، فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق. وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابا من المحبة، لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيته بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم، بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا وتفريطا وذنبا وخطيئة، نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس، وهم في واد وهو في واد، وهي تسمى طريق الطير، يسبق النائم فيها على فراشه السعة، فيصبح وقد قطع الطريق وسبق الركب، بين هو يحدثك إذا به قد سبق الطرف وفات السعة، فالله المستعان وهو خير الغافلين. وهذا الذي حصله من آثار محبة الله له وفرحه بتوبة عبده، فإنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله. فكلما طالع العبد من ربه عليه قبل الذنب وفي حال مواقعته وبعده، وبره وحلمه عنه وإحسانه إليه، هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعامله بألطافه ويسبل عليه ستره ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له، أدنى عثرة ينالون منه بها بغيتهم ويردهم عنه ويحول بينهم وبينه، وهو في ذلك كله بعينه يراه ويطلع عليه، فالسماء تستأذن ربها أن تحصبه، والأرض تستأذنه أن تخسف به، والبحر يستأذنه أن يغرقه. ثم ذكر حديثا في ذلك طيب، وهو: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يورق ابن آدم، والملائكة تستأذنه أن تعجل، والرب يقول: ادعوا عبدي فأنا أعلم به، إذ أنشأته من الأرض، إذ إن كان عبدكم فشأنكم به، إلى آخر الحديث. ثم قال: ولنقتصر على هذا القدر من ذكر التوبة وأحكامها وثمراتها، فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتها ومعرفة أحكامها وتفاصيلها ومسائلها، والله الموفق لمراعاة ذلك والقيام به عملا وحالا كما وفق له معرفة. فما خاب من توكل عليه ولاذ به ولجأ إليه، ولا حول ولا قوة إلا به. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.